بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم في الآية 13 بعد 200 من سورة البقرة، قال سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة. كان الناس يعني من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، يعني غير مختلفين ولا متفرقين، كانوا على توحيد الله وامتثال الأحكام والشرائع، لم يكن فيهم شرك. أمة واحدة على التوحيد، وليس معناه أنه ليس فيهم معاصي، فالمعصية لا يعصم منها إلا من عصم الله عز وجل. فإذا كان أبونا آدم عليه السلام عصى ربه فأكل من الشجرة التي نهي عنها، ولأجل ذلك أهبط من الجنة إلى هذه الأرض، فإن المعصية والخطأ لا يزال في هذه الأمة، في هذه الذرية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وابن آدم الأول عصى فقتل أخاه، وهو ابن آدم الأول، وإنما المقصود كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد. وهذا فيه لفتة مهمة، فيه فائدة جليلة عظيمة، وهي أن التوحد وأن الوحدة وأن الاجتماع لا يكون شرعيا إلا إذا كان على التوحيد. فإذا كان هناك اختلال لهذا الجانب الأعظم من جوانب الاتحاد والوحدة الإسلامية والوحدة في الطريقة والمنهج فإن الأمة تكون مختلفة. لأن الله قال كان الناس أمة واحدة فأخبر أنهم متحدون، وأخبر بدلالة الاقتضاء أن الاختلاف حصل حين انحرفوا عن التوحيد. فإذا كل اجتماع مع نقض التوحيد فليس باتحاد وليس بوحدة حقيقية يرضاها الله، إنما يرضى الله عز وجل عن أمة واحدة في توحيدها بعيدة عن الشرك وعن عبادة غير الله، بعيدة عن مخالفة هذا الأصل العظيم. والله عز وجل ما بعث النبيين مبشرين ومنذرين إلا حين اختلف الناس وانحرفوا عن هذا الأصل العظيم. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي في حديث عياض المجاشعي عند مسلم، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا فطرة الله التي فطر الناس عليها هي التوحيد، هي الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. كان الناس أمة واحدة، والله عز وجل لحكمة عظيمة بالغة قدر كونا أن تختلف هذه الأمة الواحدة. ليس ذلك فقط، بل وأن تستمر على اختلافها: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فإذا كان الأمر كذلك أن المختلف والمخالف هو من خالف التوحيد وانصرف عنه إلى الشرك وصوره وإلى نقض عرى الإسلام وهدم أركان التوحيد، هذا هو المخالف الذي بعث الله عز وجل إليه النبيين والمرسلين مبشرين ومنذرين. وهكذا هم دعاة التوحيد وورثة النبيين، سائرون على هذا الطريق، يدعون الناس إلى أعظم ركن وإلى أوجب الواجبات، وهو توحيد الله عز وجل. فيقول ربنا سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. هنا دلالة اقتضاء، والمعنى أن هناك حذفا مقدرا يفهم من السياق، والتقدير: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لأنه لولا اختلافهم كانوا على شرع من كانوا على شريعة من الأمر وعلى منهج واحد يسيرون عليه. فالله عز وجل إنما بعث النبيين لأجل التحذير من الشرك. ولهذا تجد في كتاب الله عز وجل ما من نبي يبعثه الله عز وجل من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء جميعا، إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. إذن يبعث الله الرسل حين اختلاف الناس وبعدهم عن التوحيد، ولهذا قال: فبعث الله النبيين، والنبيون جمع نبي، والنبي هو الذي يوحي الله عز وجل إليه. ما وظيفته؟ يبشر وينذر، مبشرين ومنذرين. فالنبي أيضا من وظيفته دعوة الناس إلى توحيد الله وتبشيرهم بما لهم عند الله عز وجل من الفضل والخير والثواب والجزاء الحسن إنهم وحدوا الله عز وجل وأقاموا أمره واستقاموا على شرعه، وينذرهم من عذابه ونقمته في الدنيا والآخرة إنهم كذبوا وأعرضوا، مبشرين ومنذرين، يبشرون أهل الإيمان وينذرون أهل الكفر والطغيان. هؤلاء النبيون هم بشر من البشر اصطفاهم الله عز وجل. الله يصطفي ما يشاء ومن يشاء سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فيصطفي الرسل ويصطفي الأنبياء ويختارهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والرسل هم من الناس، يأكلون كما يأكل الناس، ويشربون كما يشرب الناس، ويمشون في الأسواق، وحياتهم كحياة الناس، تعرض لهم أمراض وتعرض لهم كذلك من الشدة ما يعرض للناس، ويموتون كما يموت الناس. إنما اصطفاهم الله عز وجل لتبليغ رسالته. ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب. والكتاب اسم جنس، والمعنى أنزل معهم الكتب، وهذا فيه إشارة إلى أن الرسل أعطاها الله عز وجل كتبا فيها شرائع لله سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك ونؤمن بما قد سمي لنا منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، ونؤمن ببقيتها إجمالا. وأنزل معهم الكتاب بالحق، بالحق، وهذه الباء عند أهل اللغة للملاصقة، والمعنى أن هذه الكتب لا تنفك عن الحق، هي كتب الحق، وأن هذا الإنزال لا ينفك عن الحق، فهو إنزال بالحق. فالإنزال بالحق والكتب هي كتب حق، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله فيما اختلفوا فيه، هذه هي القرينة التي دلتنا على دلالة الاقتضاء في أول الآية، وأن معنى الآية كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، بقرينة قوله تعالى: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا أثبت اختلافا حين بعثت الرسل، والرسل لم تبعث بالاختلاف، بل بعثت لترشد الناس حين الاختلاف. فالاختلاف واقع في الناس، الاختلاف واقع، في الناس وقع الشرك، وقع الكفر، وقع العصيان، وقع الطغيان، وقعت البدع، وقعت المعاصي والآثام. فأرسل الله عز وجل الرسل ليبينوا للناس وجه الصواب والحق حين اختلفوا، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا فيه دليل واضح جدا على المسألة المتفق عليها إجمالا عند المسلمين، وهو أن الرجوع يكون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرجع الاحتكام عند وقوع الخلاف إلى شيئين، إلى النبيين وإلى الكتاب. فالنبيون جاءوا بالسنن، والكتاب هو كتاب المنزل من عند الله، فكل اختلاف يكون مرجعه إلى كتاب الله في هذه الأمة، إلى كتاب الله وهو القرآن، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه الرسول الذي ارتضاه الله عز وجل لنا واصطفاه في آخر هذه الأمم، وجعله خير رسول في خير أمة، وأنزل عليه خير كتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي هذا أيضا دليل على أنه ما من اختلاف إلا ومرده إلى الله، والفصل فيه موجود في شريعة الله، فليس كما يزعم العقلانيون أو الرائيون الذين يقولون إن هناك أشياء لا يمكن أن يحكم فيها القرآن لأنه لا يعرفها ولأنها ليست موجودة. هذا كله من التهويل غير المقبول، ومن التضليل والدجل والتلبيس على الناس. فالله عز وجل أحال الناس على كتابه، على سنة نبيه، فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه وتعالى: فردوه إلى الله والرسول. فالرد يكون إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنته. وهناك يتبين فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بل هذا الكتاب وهذه السنة فيها حكم ليس فقط لأمة الإسلام بل وللناس أجمعين. ثم قال سبحانه وتعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه، أي في الكتاب، إلا الذين أوتوه، أي أوتوا الكتاب. وذلك فيه ذم للمختلفين على كتابهم من اليهود والنصارى ومن سبق من الأمم ومن تشبه بهم في هذه الأمة، أن الاختلاف يكون من هؤلاء الذين أخذوا الكتاب وخالفوه فاختلفوا. لو أخذوا الكتاب وعملوا به ما اختلفوا، ولكنهم أخذوه فخالفوه، فحرفوا الكلمة عن مواضعه، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغيروا وبدلوا في كتبهم، وتحايلوا على أوامر الله وأوامر رسله، فلذلك وقع فيهم الاختلاف الكثير. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهذا يدل على أن اختلاف أهل الكتاب في كتبهم كان بعد أن اتضحت لهم البينات، وأن السبب في اختلافهم بغي بعضهم على بعض، والبغي يسبب الاختلاف، البغي يسبب الاختلاف. والاختلاف إذا كان على غير ضبط بالشريعة يؤدي إلى البغي. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ولهذا هدى الله عز وجل أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، هداهم بأن أذهب عنهم البغي لو قدر عليهم الاختلاف، وهداهم إلى الحق والهدى حين اختلف الناس. قال سبحانه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هدى الله الذين آمنوا، المنة لله والفضل لله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء تفضلا ومنة ونعمة منه سبحانه، كما قال الله عز وجل عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وكما قال سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالمنة لله سبحانه والهداية من الله. وفي هذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة من مسائل الاختلاف التي حصلت بين أهل الكتب، قال عليه الصلاة والسلام: قال هذا في يوم الجمعة هذا اليوم الذي هدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، هدانا الله له وأضل الله عز وجل عنه أهل الكتاب من قبلنا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال سبحانه: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى طريق واضح بين لا اعوجاج فيه، ويضل من يشاء فيضل أهل الشرك ويضل أهل البدع ويضل أهل المعاصي، ويهدي الله عز وجل من شاء سبحانه وتعالى. ولهذا كثرت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الهداية، كان من دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الهداية والسداد. وعلم علي بن أبي طالب ذلك في رواية: اللهم اهدني وسددني. وفي الحديث الآخر: اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، إلى آخر الحديث. فإذا الهداية مطلب عظيم يسأل العبد ربه إياها في كل ركعة من ركعات صلاته، في أكثر من 17 مرة في يومه وليلته، وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذه آية عظيمة فيها بيان الواقع من اختلاف الناس، وفيها ذكر الحلول الشرعية والأدلة الواضحة والمراجع الأصيلة عند الاختلاف، وفيها الاعتماد على الله والثقة به والالتجاء إليه في سؤال الهداية، في العمل بكل ما من شأنه أن يبقى العبد على هداية وثبات واستقامة، من الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الصراط المستقيم. وقد أورد ابن كثير رحمه الله أثر ابن عباس المشهور في هذا الصدد، وهو قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، في قراءة عبد الله يعني ابن مسعود. وهذا ماذا من هذه من قراءة هي شاذة من حيث أنها ليست متواترة، ولكنها قراءة تفسيرية. وكذلك أبي بن كعب روي عنه أنه كان يقرأها كذلك. وأول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام، وأما قول من قال كان الناس أمة واحدة أي كفارا فبعث الله النبيين أي لينقذهم من الكفر، يقول ابن كثير رحمه الله: القول المروي القول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الثاني من طريق العوفي عن ابن عباس، ولأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام بعد ذلك، فبعث الله إليهم أول الرسل وهو نوح. وأورد أيضا حديث أبي هريرة الذي ذكرناه: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، فإذا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. حديث في مسلم. وذكر رحمه الله بعض صور الاختلاف التي هدانا الله لها وأضلهم عنها، منها ما سبق يوم الجمعة، ومنها اختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، هدى الله أمة محمد القبلة. ومنها في الصلاة: منهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. وفي الصيام: فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك. وفي إبراهيم: قالت اليهود كان يهوديا، والنصارى قالت كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك. وفي عيسى: كذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. وهكذا كم تعدد من هذا الشأن في هذا الشأن وفي هذا الصدد. فالحمد لله على نعمة الهداية إلى الإسلام، ونسأل الله عز وجل الثبات على التوحيد والإسلام والسنة. يقول الأخ: إذا كان الاجتماع هو الاجتماع على التوحيد، فهل من تفرق من أهل التوحيد كأصحاب البدع والحزبيات يكون من أهل الاجتماع في آية المذكورة؟ هؤلاء أخذوا بحظهم ونصيبهم من الفرقة، لأنه لا يفترق أحد عن الحق والصواب والسنة إلا وقد اختل توحيده، لا بمعنى أنه كفر، ولكن بمعنى أنه ضعف توحيده واختل توحيده. فمن تفرق في هذه الأمة، فإنه تشبه بمن تفرق من الأمم قبله، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها قال في النار، أي متوعدة بذلك، إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث آخر: من كان عليه مثل ما كان عليه كنت عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. والشاهد من هذا أنهم كانوا على التوحيد، كانوا على الجماعة، جماعة الأولى هي جماعة التوحيد، هي جماعة الاستقامة، هي جماعة الحفاوة بالسنة والعمل بها والاحتكام إليها والرجوع إليها. فكل من خالف تجده قد أخل بمثل هذه الأمور العظيمة، يخل بالتمسك بالسنة، يتفلت عن السنن، يتفلت عن كذلك أيضا الاهتمام بالتوحيد. ولهذا انظر الفرق الموجودة في الساحة، تجد بعضها لا هي عناية لها بالتوحيد، من هنا جاءت الفرقة، تجد بعضها ليس لها عناية أو لها عناية مغلوطة بالتوحيد، كالأشاعرة ومن شبه بهم الصوفية العصرية كالتبليغ وغيرهم، تجدهم خربطوا في هذا الباب. فكانت الفرقة من جهة أنهم أخلوا بالتوحيد، خلوا بالتوحيد ما عرفوا التوحيد الصحيح. وكذلك أيضا بعض الجماعات الموجودة أو الفرق الموجودة في الساحة، تجدهم يقول لك يعني مهونا من أمر التوحيد، غير معظم له ذلك التعظيم الذي أراده الله، يقول: أنتم شغلتمونا بالتوحيد، بالتوحيد، التوحيد في ربع ساعة نتعلم التوحيد، كيف؟ قال: حديث جبريل الطويل اقرأه تكون قد عرفت التوحيد. تهوين من شأن التوحيد، نعم. ومن هنا جاءهم الخلل، فدخلوا في أمور خالفة للتوحيد ولماذا حماية جناب التوحيد العظيم، وأشياء كثيرة التعلق، وكذلك أيضا نقص وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وتوكل أو ماذا شيء من الميل إلى الظالمين وإلى غير من، نعم، ما إلى من لا يفيدهم، إلى غير ذلك من الأشياء. كل هذا من أين جاء؟ من الإخلال بالتوحيد. فهو إذن الاختلاف الحاصل في الأمة الواحدة، في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هو ينشأ حين أن يختل الاهتمام بالتوحيد بالكتاب وبالسنة ما جاءت به الأنبياء، من هنا جاء الاختلال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بعد أن قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم أرشد فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالاختلاف لا يكون إلا في حين يعني ماذا يختل هذان الأصلان أو أحدهما، والله المستعان. يقول: هل يجوز أن يكبر الإنسان في كبر الصوت تكبير المطلق؟ كبر في خروجك، في دخولك، إذا ذهبت إلى السوق، إذا ذهبت إلى محل أو شيء، كبر: الله أكبر، الله أكبر، كبر، بارك الله فيك، نعم. أما التكبير بمكبر الصوت، التكبير بمكبر الصوت في مثل هذا، لمن من كبر في مكبر الصوت يعني لا ينكر عليه، لكن لا يكون كما يفعله بعض أئمة المساجد أو بعض المساجد المجاورة، يأتي يوم الجمعة وقام يعني يكبر، يشغل الناس عن التلاوة، يشغل الناس عن أشياء، نعم، وهو يكبر في ميكروفون المسجد، هذا ليس من السنة، هذا يعني إشهار التكبير في المساجد على هذه الهيئة ليس من السنة، إنما يكبر المكبرون تكبيرا مطلقا، والله أعلم. بقية الأسئلة إن شاء الله في بعد العشاء إذا يسر. نعم. أما الاستماع، مجرد الاستماع للتكبير، مجرد الاستماع للتكبير، يعني كيف يكون مستمع لي فيفعل مسجلة داخل المحل داخل كذا، هذا ما يعني لا يحصل أجر التكبير، أجر التكبير إنما هو مستمع لتكبير المسجل قد سجل ربما قبل 10 سنوات أو أكثر. نعم، فالذي يريد أن يتحصل على أجر التكبير يكبر بنفسه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.